بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام بما نحن في أول أسبوع وفي أعتاب المناسبة العظمى لولاية خير البرية وأشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، والذي أحيا وخلد دين رسول الله، شريعة التي جاء به رسول الله، وهو حفيده الإمام جعفر الصادق. وبهذه المناسبة نتقدم إلى ساحة أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام، والمراجعين الإظام والأمة الإسلامية، وأن تبصد الحضور بهر التهاني والتبريكات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن نستن بسنته وتنال شفاعته لنا إن شاء الله. ونبدأ أسبوعنا وهذه المناسبة بكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية الصلاة على محمد وآل محمد. وهو كذلك حابن دي مسائل علمية ودقيقة في شأن رسول الله وعظمة رسول الله. بعد الحمد، هذا هو صاحب نهج البلاغة، يعني جامع نهج البلاغة، سيد الرضي رضوان الله عليه، يقول: ومن خطبة له علم فيها الناس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم داهي المدحوات، وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فترتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد. خاطب الله تبارك وتعالى بما يدل على أنه خالق لكل شيء ولا حول ولا قوة إلا به، بقوله: داحل المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فترتها. ثم أشار أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجبل القلوب على فترتها شقيها وسعيدها، يعني القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ثم يطلب من هذا الإله الذي له هذه القدرة العظيمة: اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك. أولا يصفه بأنه عبد الله، ثانيا رسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. أولا أنه خاتم لما سبق وليس ناسخ، بل هو مكمل للشرائع الإلهية، كما تعرفون أن الحق لا يزول لا ينقلب إلى الباطل، فالشرائع السابقة والأديان دين، إن الدين عند الله الإسلام، من الآدم إلى خاتم كلهم كانوا مسلمين، ولكن شريعة تختلف شيئا ما، ولكن لا تنقلب إلى الباطل. والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافئ جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل. أنه هو أعلن الحق بالحق، أعلن الحق بالقرآن بكلامه المبارك، والدافئ جيشات الأباطيل. كان هناك شبه الأباطيل بالجيش، لأن نفس الباطل هو جيش يهجم على الإنسان فلا بد أن يدافع عنه. ما قال جيشات أهل الباطل، جيشات الأباطيل، لعل إشارة إلى أن كما أن هناك حرب مسلح، حرب ثقافي وفكري، وبعنوان العنوان كذلك مشعر بالعلية، فأشار بجيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل، أن الأضاليل لها صولات وجولات، في بادئ الأمر لها أحيانا جلوة خصوصا في ذهن ضعاف النفوس، ولكن مع ذلك صولة ليس لها دوام. ولذلك قال وقدامق صولات الأضاليل كما حمل إلى هنا، بيّن أن ما نفاه رسول الله بدينه وبشريعته التي جاء به بها. وثم يقول كما حمل فاصطنع، لأن حمل الوحي فاصطنع، قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك. واصطلع بهذا الأمر، الاصطلاع بمعنى يعني الشمول والاحتضان للشيء بقوة. ثم يقول قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، مستوفز بمعنى مستعجل في مرضاتك، يعني كان هو مهتم بمرضات الله تبارك وتعالى، كان يبادر ويسرع إلى مرضات الله، غير ناكل عن القدوم، يعني عن الإقدام، لم يكن ينكل عن الإقدام، ولا واهن في عزم، عزمه عزم راسخ، لم يكن في عزمه واهنا، واعيا لوحيك، هو لم يكن فقط مجرد أنه ينقل الوحي إلى الناس كمسجله، بل هو كان واعا لوحي الله تبارك وتعالى، حافظا لعهدك. لعل واعيا لوحدك يفيدنا أن رسول الله عندما يأخذ الوحي، بما أنه واع للوحي، كلما يتكلم حول القرآن وحول الشريعة الإسلامية وحول المعارف الإسلامية، كلها كان في الحقيقة منبعث من وحي الله تبارك وتعالى ومعناه الحقيقي للوحي. ولذلك لم يكن مجرد القرآن والوحي، بل كان كل كلماته وكل مقالاته وحيا من الله تبارك وتعالى، ومستمدا مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط. القبس القابس، قابس النار الذي يأخذ الإنسان بيده، في القديم كانوا يأخذون شيئا من النار يجعلونه وسيلة لإيراء سائر النار، إشعال النار، فهو كان حتى أورى قبس القابس وأضاء طريق الخابط. لعل في ذلك كذلك إشارة إلى من أراد الحق، إذا مال إلى الحق فالدين والإسلام هو الذي يعطيه نورا كثيرا، يعني لابد أن يكون في الإنسان دافع أو مادة للنور ومادة للإشتعال حتى يشتعل. الإنسان الذي ليس عنده أبدا قبس، أبدا لا يوجد قبس، فهو لا يرى ولا يسر أهل الحق، يعني هؤلاء الذين صموا أسماعهم، وكذلك الذين جعلوا سترا في مقابل أعينهم، هؤلاء لا يعرفون ولا يستفيدون من نور الإسلام والدين، وإنما هؤلاء الذين فيهم قبس لا أقل من النور، بينهم لهم قلوب مفتوحة ولو مقدار قليل، هو في الحقيقة يشعل هذا القبس حتى يصير نورا كاملا، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط. الخابط هو الذي خبط الطريق، يعني ضاع الطريق ولم لا يدري أين يذهب. وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن، بعدما خاض القلوب إلى الفتن وتأثر من الفتن، هو سلام الله عليه وسلامته، هو وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن، وأقام موضحات الأعلام، يعني الأعلام الموضحة أقامها، ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. إلى هنا وصف رسول الله ماذا فعل وماذا كان تأثيره صلوات الله عليه على عالم الوجود وعلى البشر. ثم يقول اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعل على بناء البانين بناءه. هذا الذي نحن كذلك علينا نسعى نعلو بناء الإسلام على سائر الأبنية. اللهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فاضل. إلى هنا ذكر كذلك دعاء له، ثم جاء الدعاء لنا. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، الظاهر مراد يوم القيامة. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة في يوم القيامة. بعد الحرص على النعم ليس عيبا للإنسان، وكذلك اللذات والشهوات كلها مطلوبة للإنسان أن يكون وراء شهواته، لأن شهواته شهوات خالصة لا يشوبه معصية، لأن في القيامة ليست معصية. ولذلك الدعاء اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعاء ومنتهى الطمأنينة وتعف الكرامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تنال شفاعته لنا إن شاء الله ولجميع المسلمين والمؤمنين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. طبعا هذه الكلمات بحاجة إلى الدقة الكثيرة وفيها معاني عالية، ولكن مجالنا غير واسع، ولذلك اكتفينا بالمرور على كلماته صلوات الله عليه. كان بحثنا في مراتب الإنكار، وقال المصنف: ومراتب الإنكار ثلاث بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا وباللسان وباليد. يعني الإنكار بالقلب هو لا يشترط بشرط، واجب مطلقا، ولكن اليد اللسان واليد لها شروط، ومن الشروط أن يكون الإنسان يحتمل الأثر في المخاطب، وثانيا أن يأمن من الضرر، ألا يظن بضرر أو ألا يخاف من الضرر. الخوف من الضرر بتعبير أدق من الظن، لأنه لا يشترط بالضرر، قد يكون احتمال ضعيف للضرر ومنجس. يعني هناك يعني الضرر، درجة الضرر واحتماله هما يعينان الموقف، فعلى ذلك قد يكون احتمال الضرر قليل جدا، ولكن أغلاء يعتنون به، لأن الضرر إذا صار ضرر كبير كخطر القاتل مثلا أو خطر الفساد للمجتمع، إذا أنا نهيت عن المنكر أو أمرت بالمعروف في موضع معين يترك آثار سلبية على المجتمع، عند ذلك لا يجوز ولو مجرد احتمال ما. ولذلك ما قاله رضوان الله بعد ذلك يقول: ظن الضرر، ظن الضرر أظن ليس دقيقا، أدق من ذلك أن يقول الاحتمال الضرر، حتى يشمل ما إذا كان احتمال بدرجة عالية الظن في الأمور الخفيفة، ويشتمل على مجرد الاحتمال ولو ضعيف إذا كان الضرر أمر خطير. على كل حال، بالنسبة لهذا الأمر لا خلاف بين الفقهاء في أن مراتب الإنكار ثلاث، ذكروا القلب واليد واللسان. إنما الذي هناك كلام: ما معنى الإنكار بالقلب؟ ما المراد من الإنكار بالقلب حتى نجعله من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في هذا الأمر قالوا بأغوال مختلفة، كل واحد من الفقهاء، كثير من الفقهاء ذكروا أمورا. منهم من قال هو الاعتقاد بالوجوب والحرمة، الإنكار بالقلب أن نعتقد أن ما فعله حرام أو ما تركه واجب، في الأمر بالمعروف ما تركه واجب وكذا، هذا الاعتقاد بالوجوب والحرمة، هذا هو الإنكار، إنكار القلب. هذا الشيخ في النهاية قال بذلك، ولكن والشهيد في المسالك قال بذلك، وقال هذا مقتضى إطلاق الأدلة. وكذلك منهم من قال هو الاعتقاد بالوجوب والحرمة ما عدم الرضا بالمعصية، زاد عدم الرضا بالمعصية بالاعتقاد، يعني الاعتقاد وعدم الرضا بالمعصية. علام رضوان الله في القواعد هكذا بينا. وبعضهم قالوا مع الابتهال إلى الله في إهداء العاصي فاضل المقداد في التنقيح، هو ذكر هذا الأمر أن الاعتقاد بالوجوب والحرمة، وثانيا الابتهال إلى الله تبارك وتعالى في إهداء العاصي، أن يهدي هذا العاصي حتى يترك إسيانه. ومنهم من فسر الإنكار بالقلب بأنه عبارة عن عدم الرضا بالفعل، في الكفاية السبزوري في الكفاية، في الكفاية في الفقه، وقال أنه معنى الإنكار القلبي هو عدم الرضا بفعل الفاعل المنكر، أو عدم الرضا بترك تارك المعروف. طبعا لم يذكروا عادة، إنما ركزوا على إنكار المنكر، وقلنا لابد أن نقول إما إنكار المنكر أرادوا بذلك إشارة إلى كلا الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أرادوا أن يجعلوا الأمر بالمعروف يعني تارك المعروف بما أنه منكر، فقالوا الأمر فهو كذلك إنكار المنكر. إذا أنكرت عدم قيام الصلاة، فلان لا يصلي، عدم الصلاة منكر، فإنكاره يعني أمره إلى إقامة الصلاة. على كل حال بحثنا في بادئ الأمر فصلا في هذا الأمر. منهم من فسر بالبغض، قال الإنكار عبارة عن البغض في الله، أنا أبغض ما فعله في الله تبارك وتعالى، هذا في المفاتيح. ومنهم من فسر بإظهار الكراهية، يعني الإنكار بالقلب عبارة عن إظهار الكراهية في المنتهى. علامة رضوان الله في المنتهى قال بذلك، والمحقق كذلك في شرائط الذي قرأنا عبارته يقول بذلك. والسر في هذه الأقوال وجود روايات كثيرة بعناوين مختلفة، كل أخذ برواية وجعل معنى إنكار المنكر هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى هذا الأمر، على كل حال الإنكار في القلب، كيف يمكن أن نجعل الأمر الذي في القلب والنهي عن المنكر؟ ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه تحدثهم لهذا الأمر وأشكل على هذه التعابير كلها، وقال لكن لا يخفى عليك ما في جملة من هذه التفاصيل. هو جاء بعبارة وذكر الأقوال ثم أشار إلى هذا الأمر. إذ الأول كما ذكرنا سابقا ليس من الأمر بالمعروف لا من النهي عن المنكر لغة ولا عرفا، أن الاعتقاد ليس أمرا بالمعروف وليس نهيا عن المنكر، وقائم بقلب الشخص فلا يتجاوز قلبه الآخر إلى الآخر، وإنما هو من أحكام الإيمان حال وجود موضوعهما وعدمه. من كان مؤمنا بشيء طبعا يعتقد بحرمة ما حرمه الله ووجوب ما أوجبه الله تبارك وتعالى. وكذا زيادة عدم الرضا بالمعصية معه، إذا قلنا الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية، عدم الرضا بالمعصية كذلك ليس أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر، هذا كذلك في قلبه، أنا أرى فلان يشرب الخمر أنا غير راضي بأنه يشرب، هذا ليس نهيا عن المنكر. نعم، يقول زيادة عدم الرضا كذلك، فإن الرضا وإن كان محرما في نفسه لكن عدمه ليس أمرا ولا نهيا، لا يجوز للإنسان أن يرضى بفعل الغير الذي يرتكب المعصية أو يترك الواجب، ولكن مع ذلك هذا عدم الرضا ليس أمرا ولا نهيا، فعلى ذلك خارج عن إطار الكلام. كذا البغض ما لم يظهر، إذا كان هو يبغض ولكن لا يظهر بغضه في قلبه، هو عنده بغض من هذا العمل الذي يعمله مرتكب المنكر أو لا يقوم به تارك الواجب، وأغرب من ذلك زيادة الابتهال، أن فاضل المقداد رضوان الله عليه قال وزيادة الابتهال الذي لا مدخلية له في الأمر بالمعروف، يعني إذا ابتهل إلى الله تبارك وتعالى لأن يترك فاعل المعصية المعصية، هذا ليس نهيا له، هذا طلبا من الله تبارك وتعالى، وهذا ليس من الأمر ولا النهي في شيء. ثم قال نعم، إظهار الكراهة والهاجر ونحوهما دالان على طلب الفعل أو الترك، يعني الأمر الذي في القلب إذا خرج إلى عالم الظهور، فأظهرت الكراهة عن فعل الفاعل المنكر، أو أظهرت الكراهة عن ترك الواجب، هذا إظهار الكراهة، نعم هذا نوع من الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يجب أن يكون باللفظ لصيغة الأمر أو النهي، مجرد ما هو يدفع الجانب الآخر إلى الفعل الواجب أو يمنعه عن فعل الحرام، هذا يسر عليه. ابتهال إلى الله، لا ابتهال إلى لا، هذا ليس إظهار، هو قال ابتهال إلى الله، صاحب المقداد قال ابتهال إلى الله لا يقول له، ولكن كلامه إذا أظهروا هذه الأمور نعم هذا من الفعل، وهذا الفعل قد يكون نهيا وقد يكون أمرا، يفيد معنى النهي ويفيد معنى الأمر، ولكن هذا ولذا هو يقول ذا، من هنا قلنا سابقا أنه لا بد من ذميمة في الإنكار بالقلب، يعني عندما يقال الإنكار بالقلب هو من أفراد الأمر بالمعروف، من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نضيف إليه ونضم إليه شيء يجعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إظهار هذا الأمر. فإذا كان هكذا فقوله رضوان الله عليه قول المحقق حيث قال وهو يجب وجوبا مطلقا في غير محله، لماذا؟ لأنه إذا قلنا الإنكار بالقلب هو عبارة عن الإنكار الذي أظهره بمظهر من المظاهر، أن يترك المجلس أو يجعل وجهه عبوسا في وجه هذا الشخص، هذا نعم يصير مصداقا للأمر والنهي، ولكن أنتم قلتم أن وجوبا مطلقا يعني الأمر القلبي واجب بلا شرط، وباللسان واليد فهما مشروطان باحتمال الأثر وأمن من الخفر، ولكن إذا جعلنا القلب كذلك إظهار شيء فهذا لابد أن يكون مشروطا باحتمال التأثير وكذلك الأمن من المفسدة، فعلى ذلك لا معنى أن تخصصوا القلب بالوجوب المطلق ثم تذكر اللسان واليد بالشرط، لا وجه لتخصيص هذا الأمر، ويكون داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه بهذا المعنى مشروط أيضا بتجويز التأثير وبعدم الضرر، هذان الشرطين اللذين كانا للذي يأمر باليد أو يأمر باللسان قلنا يشترط أن يحتمل الأثر، وثانيا يشترط أن لا يحتمل المفسدة، هذا بالنسبة إلى إظهار القلب، إذا كان بمظهر لابد أن يكون هذا الشرطين موجودين، فلا يتم قول المصنف بل والعلام في المحكي عن جميع كتبه وهو أي الإنكار بالقلب يجب وجوبا مطلقا، هذا التعبير الصحيح على معنى أنه لا يتوقف على التجويز، يعني واجب مطلقا يعني ليس موقوفا على التجويز ولا على أمن الضرر كما صرح به غير واحد، بالجملة الإنكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر بالمعروف، بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك مما هو في القلب من دون إظهار منه، يعني ما دام في القلب ولا مظهر له في الخارج فهو ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أظهره يصبح من الأمر بالمعروف، ولكن بعد ذلك هذا كذلك مشروط باحتمال الأثر ومشروط بالأمن من الخطر، نعم إن قلنا بوجوبه في نفسه نعم أو نحو ذلك مما هو في القلب من دون إظهار منه، بإن قلنا بوجوبه في نفسه يعني يجب البغض ويجب ألا نعتقد بالحق، ويجب علينا أن نكره هذا الأمر، ولكن هذا واجب بروايات كثيرة ورد حول هذا الأمر، ولكن ليس من الأمر بالمعروف أن ننكره في شيء. أما الإظهار ونحوه فهو منه لدلالته على طلب الفعل أو الترك، إلا أن ذلك ليس واجبا مطلقا بل هو مشروط بما عرف. هذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. ولقد أجاد فيما أفاد في هذا الأمر أن تلك الأمور أمور قلبية، ولكن عندنا كلام معه رضوان الله عليه يحتاج إلى مقدمة. أولا لابد أن نقول نفهم أن الإنكار ليس مسابقا للنهي، إنكار المنكر ليس مسابقا للنهي عن المنكر. نسبة الإنكار والنهي نسبة عموما من وجه، قد يكون واحد ينكر المنكر ويمنع عنه أو يظهر إنكاره، هذا أمر، هذا نهي عن المنكر وإنكار في القلب، أمرين إنكار ومع ذلك بهذا الإنكار نهى. وقد يكون في ينهى عن المنكر ولكن لا ينكر في قلبه، كمن هو يحب المنكر ولكن أخذ أجر على النهي، ولعله يبتهج أن يفعل الناس المنكرات، فعند ذلك هذا ما أنكر ولكن نهى، نهى دون إنكار. وقد يكون إنكار دون نهي، كمن كان في قلبه غير راض، الإنكار في مقابل الاعتراف، الاعتراف القلبي والإنكار القلبي، في قلبه أنا لا أعترف ولا أصدق فعل هذا الشخص بل أنكره، يعني أراه عملا منكرا. كما أن قد يكون معروف، المعروف كذلك اعتراف بالمعروف، يعني أنا أقر أن هذا الذي فعله عمل جيد فأنا أعترف بذلك. فعلى ذلك النسبة بينهما عموم من وجه، من ناحية المفهوم بينهم تغاير، إنكار شيء والنهي شيء آخر مفهوما، ومن ناحية المصداق قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يتصادقان وقد لا يتصادقان. فعلى ذلك ليس الإنكار مرادف للنهي بل أمران متغايران. فما قاله رضوان الله عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال إذا ضممنا ذميمة إلى إنكار القلب يسبه النهي عن المعروف، نهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لا، هذا أمران متغايران، نعم قد يجتمعان لا بأس، ولكن ليس نفس ما في القلب هو يتبدل إلى أمر أو النهي، يعني الشيء لا ينقلب أما هو عليه. الأمر القلبي ليس أمرا ولا نهيا، إنما هو العبوس في وجه الفاعل أو خروج من المكان الذي هو فعل هذا الأمر أو هجرانه أو لفظ أداء لفظ، هذا من إنكار المنكر، وكذلك هذا نهي عن المنكر، ولكن كونه إنكار المنكر بما أنه في القلب وكونه نهي عن المنكر بما أنه مؤثر في الجانب الآخر، فهما أمران متغايران في المفهوم ومتصادقان أحيانا في الخارج. وفعل ذلك هذا التعبير الذي هو قال إذا انضم هذا، إذا هذا ينقلب القلب الأمر القلبي إلى المعروف والمنكر، الأمر القلبي لا ينقلب إلى المعروف والمنكر. فعلى ذلك أن نقول أن النهي عن المنكر على ثلاثة أقسام، قلبي ولساني ويدي، هذا غير مقبول. القلبي ليس كذا، نعم ما ورد في رواياتنا لم يأتي كلمة النهي عن المنكر، جاء الإنكار، إنكار صحيح، ما ورد في رواياتنا قال إنكار المنكر واجب، الرضا بالمنكر هذا حرام، الذي الفاعل للمنكر والراضي به شركاء، نعم روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر، الفاعل للمنكر والمعاون له والراضي به شركاء ثلاثون، ولكن إنكار المنكر من المحرمات ولكن ليس من النهي. نعم الفعل إذا فعل يعني شيئا أثر في نهيه ومنعه هذا نهي عن المنكر، وكذلك في جانب المعروف. ولذلك هذا لابد أن نعرف أن هذين الأمرين أمران متغيران يتصادقان أحيانا ويتفرقان أحيانا. فاعتقاد بحرمة الحرام هذا أمر صحيح منه رضوان الله عليه، ولكن النهي عن المنكر على كل حال مشروط بفعل يؤثر في فاعل المنكر، كما أن الأمر بالمعروف لابد من شيء يؤثر في فاعل المعروف. قد يكون هذا الفعل باللسان فأتحدث وأتكلم، قد يكون بالخروج من المكان، قد يكون بالعبوس في الوجه، قد يكون بأشياء مختلفة إظهار الكراهية. فهذا الإظهار هو النهي عن المنكر، ليس الكراهية القلبية. الكراهية القلبية ظل تبقى غير مصداق. نعم يعني عنوان أحسنتم. نعم
هذا الإظهار هم يمر من مرحلة حط التأثير وخوف الضرر، حالة اليد.
نعم أحسنتم. نعم كما قال أنا كما كلام صاحب الجواهر كلام صحيح، ولكن هذا الأمر الذي هو يجعل الإنكار القلبي مصداقا للنهي عن المنكر إذا ضم إليه الإظهار، نقول إذا ضم عليه الإظهار هو الإظهار نهي عن المنكر لا الأمر القلبي. أمر القلبي لا يؤثر، الفعل عبوس يؤثر، الخروج يؤثر، والمهاجرة تؤثر. هذا تعبير إنكار جاء إنكار. نعم إنكار المراد من ذلك أنه في قلبه كان مستاء لهذا الأمر، مستاء إذا لا قدرة له. وقع في الروايات كفاه عند الله تبارك وتعالى أن يعرف الله أنه لا يحب هذا الأمر يكرهه. لا فيما يكون تغيير إنكار، وكذلك المراد بإظهار الشيء يغير الأمر. ولكن كثير من الروايات نظر إلى ثلاث أمور: أولا النهي عن المنكر باليد إن لم يستطع فباللسان، وإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، يعني أن يكون كارها. ولذلك في رواية مفصلة ورد هذا الأمر: كفاه أن يعرف الله تبارك وتعالى أنه يبغض هذا الأمر أو يكره هذا الأمر. ولكن النهي عن المنكر أمرنا ربنا أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، كما في نهج البلاغة وجوه مكفهرة، الوجه المكفهر هذا نعم عمل ويؤثر في المخاطر. هذا ليس إظهار كراهية القلب في داخل غير ظاهر، يظهر بمظهر. فالمظهر هو النهي، المظهر هو النهي، يعني من مقولة الفعل. ولكن المقولات التي قائمة على النفس من دون إظهار لا يمكن أن يكون مؤثرا، وإذا كان مؤثرا فالإظهار هو المؤثر لا الأمر القلبي. بعد ذلك بعدما أنت قمت بهذا الواجب وهو الإنكار القلبي أمر واجب ولكن ليس نهي، ولكن زدت على هذا الإنكار النهي، قد يكون باللفظ وقد يكون بعمل كعبوس الوجه أو خروج من المكان أو مهاجرة هذا الشخص وأمثال ذلك. نعم أحسن. يعني في الحقيقة الأمر والنهي كما أشار هو توبة لمن أعاننا في هذا الأمر هو كلام صحيح، يقول الأمر والنهي بحاجة إلى الأمر والنهي والمأمور والمنهي. فعلى ذلك إذا لم يكن هناك أمر ولا يؤثر في الآخر فهو ليس فاعل في الغير، أنه إنما قائم على نفسه. هذه الحالة حالة نفسية قائمة على قلبه، وهذا ليس مصداقا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.